أي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في الأمر الثامن حتى نربط البحث بهذا الاستدراك الأخير، أن الحكمين المستفادين من الأمر والنهي في المجمع لا يخلو، إما أن يكون الملاك لكل واحد منهما موجودا أو لا. على الثاني، إما أن يوجد ملاك الوجوب دون الحرمة، أو يوجد ملاك الحرمة دون الوجوب، أو لا يوجد لهما ملاك. الذي يكون من اجتماع الأمر والنهي من هذه الشقوق الأربعة هو الأول، لأنه على الشقوق الثلاثة الأخيرة الحكم الذي ليس له ملاك لا يكون موجودا ليبحث عن جواز اجتماعه مع الحكم الآخر أو عدم جوازه. فإذن اتضح لدينا أن شرط أن يدخل المورد في محل النزاع أن يكون الملاك لكل واحد من الحكمين في المجمع ثابتا، وإلا فلا يدخل في محل النزاع في مسألة. أما في الشقوق الثلاثة، إذا علمنا بأنه لا ملاك لأي واحد منهما فلا يكون لا من باب الاجتماع لفقد شرطه، ولا من باب التعارض للعلم بعدم الملاك لكل واحد منهم. وإذا علمنا بالملاك في أحدهما تعيينا أيضا لا يكون من باب الاجتماع لفقد الشرط، ولا يكون من باب التعارض، لأن المفروض أن ما به الملاك معلوم تعيينا، وإنما يكون من باب التعارض إذا علمنا إجمالا بوجود الملاك في واحد منهم ولكن لا على وجه التعيين، فحينئذ نعمل قواعد باب التعارض. أما في الشق الأول فعلى الجواز يكون المكلف في المجمع مطيعا وعاصيا، وعلى الامتناع تأتي قواعد باب التزاحم. هذا خلاصة ما تقدم سابقا. في ختام البحث قد يكون عندنا مورد نحرز فيه الملاك لكلا الحكمين، فحقه أن يكون من أي باب؟ من باب اجتماع الأمر والنهي، وعلى الامتناع نجري قانون باب التزاحم، تطبيقا لما ذكرناه قبل قليل. لكن مع ذلك في بعض الأحيان لابد أن ندرجه تحت التعارض، على الرغم ماذا؟ من أنه يوجد الملاك لكل واحد من الحكمين. لو فرضنا ورد خبران مفاد أحدهما الوجوب الفعلي ومفاد الآخر الحرمة الفعلية، وفرضنا أننا أحرزنا الملاك لكل واحد منهما حتى في مورد الالتقاء، مورد الالتقاء هو الذي نسميه ماذا؟ المجمع. لكن من جهة أخرى لا يمكن أن يكون في واقعة واحدة حكمان فعليان متضادان. فحينئذ إن أمكن التوفيق بينهما بحمل أحدهما على الحكم في مرحلة الفعلية والآخر على الحكم في مرحلة الاقتضاء، الحمد لله لا تصل النوبة إلى إعمال قواعد باب التعارض. كما قيل هكذا في أخبار الحديد، أخبار الحديد طائفة منها ظاهرة في فعلية النجاسة وطائفة منها ظاهرة في فعلية الطهارة. قد يأتي بعض الفقهاء يوفق بينهما، يقول الحكم الاقتضائي الواقعي هو النجاسة، ولكن الحكم الفعلي لمصلحة التسهيل على العباد لكثرة حاجتهم إلى الحديد هي ماذا؟ هي الطهر. فحينئذ لا تكاذب بينهما، لا تكاذب بينهما. وهنا الاقتضاء والفعلية سوف يأتي إن شاء الله عن قريب في هذا الفصل الذي نبحث عنه، والمصنف رحمة الله عليه يرى أن الحكم الشرعي له مراتب أربع: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجس. وهذا الشيء الذي ذكرته من مختصات المصنف المشهور، ذهبوا أن الحكم لا فليس له إلا مرتبتان: الإنشاء والفعلية فقط. مصنف يرى هكذا أنه مثلا من باب تقريب الفكرة إلى الذهن، أنه الآن إذا السلطة المشرعة في أي دولة من الدول يجتمعون في جلسة مغلقة يفكرون ويرون أنه يوجد مصلحة في أن يصدر قرار معين تشريعي، عندما يتدارسون ويصلون إلى هذه النتيجة أنه يوجد مصلحة، فيقال للحكم أنه في مرحلة اقتضاء. يعني في مرحلة الاقتضاء يعني يوجد مصلحة لإنشائه وإن كان لم ينشأ بعد. عندما يصوتون على ذلك وينتهي الأمر فيأتون ويسجلون في داخل البرلمان محضر الجلسة وينشئون الحكم أنه على الناس كذا وكذا، فيتحول الحكم من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة ماذا؟ الإنشاء. بعد ذلك هذا الذي أنشأوه يضعونه في الجريدة الرسمية بحيث يصبح في معرض الوصول إلى الناس. فنقول صار الحكم تحول من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة ماذا؟ الفعلي. لكن هذا الحكم الفعلي قد يكون له شرائط، بالنسبة لبعض قد تتوفر هذه الشرائط، بالنسبة للبعض الآخر لا تتوفر. فمن توفرت في حقه الشرائط يصبح الحكم عليه ماذا؟ منشئ. إذا علم به بالفعل وصار مستطيعا مثلا وما شابه ذلك من الشرائط، يصبح هذا الحكم بالنسبة على هذا المكلف ماذا؟ منشئ. فالحكم عند صاحب الكفاية له هذه المراتب ماذا؟ الأربع. فالآن إذا استطعنا مع علمنا بالملاك لكل واحد من الحكمين أن نوفق بينهما وساعد مقام الإثبات والدلالة على حمل أحدهما على مرتبة الفعلية وحمل الآخر على مرتبة الاقتضاء فبها، ولا يكون هناك استحالة. أن المقتضي الواقعي للحديد أن يكون نجساً، لكن طرأ عنوان اليسر والعسر وما شابه ذلك صار حكمه الفعلي ماذا؟ صار حكمه الفعلي طاهر، فيمكن الأخذ بهما معا. أما إذا كان مقام الإثبات لا يساعد على حمل أحدهما على الفعلية والآخر على الاقتضاء، لحن الخطاب ولسان الدليل في كلا دليلي الحكمين ظاهر أو صريح في كون كل واحد منهما فعلي، في هذه الحالة نحسم المسألة على وفق قانون بابل التعارض، لأن حكمين فعليين لا يمكن أن يجتمعا. فنقول حينئذ نعمل مرجحات بابل التعارض، الأقوى سندا، الأقوى دلالة، أحدهما موافق للكتاب، مخالف للكتاب، موافق للعامة، مخالف للعامة، الأمور التي تذكر ماذا في باب التعارض. هذا هو الاستدراك الأخير الذي ذكره بقوله ماذا؟ نعم. واضح صار المطلب؟ يقول نعم، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات بابل معارضة حتى مع إحراز الملاك لكل واحد منهما. طبعا نجري قانون باب التعارض لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي، ولو بملاحظة مرجحات بابل التزاحم أو لسان الدليل فتفطن. واضح هذا الاستدراك؟ هذا تمام الكلام في الأمر كم؟ الثاني. الأمر التاسع، ما زلنا في هذا الأمر التاسع في السياق نفسه. طبعا الأمر الثامن قلنا في الواقع يرجع إلى تحرير محل النزاع. اتضح لدينا أن الذي يدخل في الجواز والامتناع ما هو؟ إذا كان الملاك متوفرا لكل واحد من الحكم. في الأمر التاسع ما زلنا في هذا الفضاء وفي هذا السياق، لكن فرق الأمر الثامن عن التاسع في كوننا في الأمر الثامن كنا في مقام التأسيس والتقنين، والقانون الذي ذكرناه ما هو؟ أنه حتى يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي لابد من إحراز الملاك لكل واحد منه. في الأمر التاسع نريد أن نطبق ما قنناه. إذن ما زلنا في سياق واحد، لكن أحد الأمرين أسس القاعدة والأمر الآخر في مقام تطبيق هذه القاعدة. واضح الفكرة صارت؟ والسؤال هنا أنه خب الآن حفظنا القانون، لكن كيف نعرف بأن الملاك لكل واحد من الحكمين في المجمع موجود؟ ولا يكفي أن تعرف القانون، لابد من تطبيق هذا القانون. ينبغي أن نلتفت إلى أننا هنا لسنا بصدد الاستفادة من القرائن الخاصة والدليل الخاص. هذا هو ليس وظيفة ماذا؟ الأصولي. هذا ينبغي أن نستثنيه من البحث. لو فرضنا مثلا جاء دليل خاص من إجماع أو قرينة على أن الملاك لكل واحد من الحكمين متوفر، الحمد لله نأخذ به. لكن باعتبار أن القرائن الخاصة والأدلة الخاصة ليست منضبطة فلا يبحث عنها ماذا في علم الأصول، وإنما توكل إلى وين؟ إلى البحث الفقهي. ومرة تقوم القرينة الخاصة أو الدليل الخاص على تعيين الملاك في أحدهما، هذا نأخذ به، فحينئذ لا يكون لا من باب الاجتماع ولا من باب التعارض. ليش؟ لأن الدليل الخاص قال هذا له ملاك أما ذاك ليس له ملاك، فنأخذ بما له ماذا؟ ملاك. وثالثة يقوم الدليل الخاص على تعيين الملاك في واحد غير معين، حينئذ يدخل وين؟ في باب التعارض. نريد أن نعين هذا تعبدان من خلال ما يراه الأصولي والمجتهد في باب التعارض، يؤمن بالمرجحات السندية، يؤمن بالمرجحات الدليلية، يؤمن بالمرجح الجهتي، ويعمل على وفق ما يعتقد به في باب التعارض. هذا كله لا يكون عندنا بحث فيه، وليس هذا هو محل بحثنا. يعني عندما قلنا تطبيق لا تتوهم أن نريد أن نأتي بعض الروايات ونقول هذه في وهذه لا يوجد، لا ليس هذا بحث. بحثنا فيما لو كنا نحن وإطلاقات الدليلين، أقيم الصلاة مطلقة، يجب عليك الصلاة
سواء كنت خارج الدار أو كنت داخل الدار. وإطلاق لا تغصب يقول لك بحرمة الغصب، سواء كنت تريد تصلي أو لا تريد أن تصلي. لو كنا نحن والإطلاقات كيف نعالج المسألة في مقام الإثبات؟ هذا هو مصب ماذا؟ البحث. هذا يأتي التعرض له إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية التي اخترتها لهذا اليوم ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي بسنده إلى عبد الأعلى بن أعين، هذه العائلة المعروفة التي منها زرارة. هذا عبد الأعلى بن أعين كان يعيش في الكوفة، والإمام الصادق عليه السلام يعيش آنذاك في المدينة المنورة. فالشيعة كانوا يجتمعون في الكوفة بين فترة وأخرى، عندهم مسائل شرعية، أسئلة، يكلفون وفدا بأن يذهبوا إلى المدينة المنورة لتعرض هذه الأسئلة على الإمام الصادق عليه السلام. فجاء على رأس هذا الوفد عبد الله بن أعين إلى المدينة المنورة، فيقول: كتب بعض أصحابنا يسألون أبا عبد الله عليه السلام عن أشياء. إذا مجموعة أسئلة كتبوها، لكن هناك سؤال مهم، كأنه كان يتناقل بين الشيعة. فظاهر الرواية أنه مشافهة أوصوا عبد الأعلى بأنه عندما تنتهي تلك الأسئلة والإمام يوقع وما شابه ذلك أن تسأله هذا السؤال، فكأنه هذا خارج عن السيستم. فيقول: وأمروني أن أسأله عن حق المسلم على أخيه، فسألته فلم يجبني. هذه الأمور في الروايات ينبغي أن نلتفت إليها، يعني مثل الآن هذا حديث السلسلة الذهبية، عادة يذكر الحديث، أما ماذا حصل ومتى صدر هذا قد لا يلتفت إليه الكثير. أن الإمام عليه السلام عندما ركب على الناقة وجاء العلماء لتوديعه والناس لتوديعه في نيشابور، فقال لهم: لا إله إلا الله حصني، من دخل حصني أمن من عذابي، ثم مشت الناقة. بعد أن مشت الناقة توقف الإمام عليه السلام والتفت إليهم وقال: لكن ماذا بشرطها وشروطها؟ هذا ذكر هذا الشرط في هذا الظرف، هذا يستفاد منه استفادات. هذا الإمام عليه السلام عندما عرض عليه عبد الأعلى الأسئلة المكتوبة، وكان الإمام يوقع ويجيب عن هذه الأسئلة، سأله هذا السؤال الذي أوصوه بأن يسأل الإمام عنه، الإمام لم يجب. فيقول: فسألته فلم يجبني، فلما جئت لأودعه، في ذاك الزمن جئت لأودعه، يعني عبد الأعلى بن أعيان يعني بقي فترة معينة في المدينة، لأنه سأله الأسئلة وحجز بالطائرة ورجع، لا بقي فترة في المدينة المنورة. فلم يجبني، فلما جئت لأودعه فقلت سألتك فلم تجبني. إمام متذكر لهذا السؤال. فقال إني أخاف أن تكفروا. هذا الكفر هنا ليس المقصود منه الكفر الاعتقادي، أن هذا المضمون لا يؤدي إلى الكفر الاعتقادي، وإنما هو الكفر العملي الذي ينشأ من مشقة التكليف. أحياناً لمشقة التكليف الإنسان ماذا يفعل؟ يتركه. عند بعض الناس مثلاً الذي لا يحاسب نفسه إلى أن صار من الأغنياء، الآن تذكر فأراد أن يحاسب نفسه وقيل له عليك كذا مليون، فيستثقل هذا الأمر، فيؤدي إلى أنه ماذا؟ لأنه يكفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله، وإنما يؤدي إلى الكفر العملي، بعد لا يبالي بهذا الحكم الشرعي. فلشدة الجواب الذي سوف يذكره الإمام يخاف عليهم ماذا؟ أن يكفروا، بأن لا يؤدوا هذا الحق كما يجب. فقال إني أخاف أن تكفروا، إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثة أمور تعتبر من أشد ما فرضه الله سبحانه وتعالى على خلقه. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ إنصاف المرء من نفسه، هذه الخصلة هي التي ينبغي أن تكون حاكمة بين الإخوان، بل أكثر من ذلك حتى بين الأعداء. ينقل أن حسان بن ثابت شاعر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي كان ينصره بشعره، ذكر الأعشى في محضر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فهجاه حسان بقصيدة، التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله غاضبا وقال بعد هذه القصيدة لا تذكرها في محضري ما دمت حيا. أتعجب حسان، ولابد أن الجلاس أيضا تعجبوا، أنه هذا الأعشى كافر. أعشى تعرفون مات كافرا، الأعشى عرض عليه الإسلام وفي الطريق قال خب ما دام الآن سمعنا أن الإسلام يحرم كذا وكذا وكذا، فالآن خليها يوم حر عندي فأفعل ما أريد ثم بعد ذلك آتي وأسلم، فمات قبل أن يسلم، مات كافر. فتعجب حسان، تعجب المسلمون أنه كيف هذا. شوف الإنصاف هنا، الإنصاف حتى مع هذا الإنسان الكافر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله أن أبا سفيان، هكذا الرواية، يقول هكذا إن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني وسأل الأعشى عني فأحسن القول. هذا إنصاف. هذا يحفظ الإنسان لخصلة حسنة فيه. نعم أن نذكر أنه كان كافرا وما شابه ذلك هذا لا مانع منه، أما أن نشتمه وأن نسبه وما شابه ذلك هذا خلاف أدب الإنصاف. فإذن من أشد ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده هي هذه الخصلة، خصلة الإنصاف. هذا معنى المعادلة الذهبية الآن التي موجودة في كل القوانين الدولية التي ذكرها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام، التي مفادها أحبب لغيرك ما تحبب لنفسك. هذا الإنصاف، هذا ليس بالأمر السهل كل مجالات الحياة. الآن إذا واحد مننا كتب مقالة، ألف كتابا وكان نافعا للناس، نافعا للمؤمنين، إذا كنت أنا قد ألفت هذه المقالة أو هذا الكتاب أتعامل بطريقة، وإذا كان زميلي وأخي وصديقي أو شخص آخر لا أعرفه هو الذي ألف هذا الكتاب أتعامل بطريقة أخرى. هذا خلاف الإنصاف. إذا كان هدفي هو هداية الناس، إذا كان هدفي هو رضا الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يتفاوت الأمر بين أن يكون هذا الفعل الخير صادر عني أو صادر ماذا؟ عن غيري. فإذا كان صادرا عني أذكره في الملأ وأحسنه في الملأ، أما إذا كان صادرا عن غيري فأغفل عنه. هذا أيضا من موارد الإنصاف. هذه هي الخصلة الأولى. يقول من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا إنصاف المرء من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه. وتحتاج حينئذ الإنسان أن يتبع هذه الطريقة قبل أن يحكم على الآخرين، يضع نفسه في مقام الآخرين. هل يرضى أن يحكم عليه بهذا الحكم أو لا؟ هل يناسب الحكم عليه بهذا الحكم أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ومواساة الأخ في المال، الخصلة الثانية، التكافل الاجتماعي، التكافل الاقتصادي، التكافل المالي، أن نساعد بعضنا البعض. الأمر الثالث والأخير وهو الحاكم على كل هذه الأمور، يقول وذكر الله على كل حال، أن يكون إنسان متذكرا لربه. هذه الخصلة إذا لم توجد يضيع الإنصاف، إذا لم توجد تضيع المساواة، لأن المنطلق لكل خير ولكل جمال ولكل كمال في هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى. وذكر الله يعني الشعور بمراقبته، الإحساس بوجوده، فحينئذ هذا لوحده يكفي يدعونا إلى الإتيان بتمام الخصال. لذا يقول وذكر الله على كل حال. ثم يلتفت الإمام عليه السلام يقول ليس سبحان الله والحمد لله، لا تظن بأني مقصودي من هذه الخصلة التي قلت من أشد ما فرض الله على العباد أنه فقط الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله، أمر سهل. فكثير من الناس ربما على وفق العادة يذكرون الله بهذا المعنى، هذا الذكر الظاهري تكلمنا عنه في بعض الجلسات. لا، مقصودي من ذكر الله على كل حال ليس سبحان الله والحمد لله، ولكن عندما حرم الله عليه فيدعه. هذا الذكر الذي يقابل الغفلة، كل ذنب في هذا الوجود، كل حق يتجاوز في هذا الوجود ينشأ عن غفلة الإنسان. بمجرد أن تغفل تذنب، إذا كنت ذاكرا لا تذنب. الآن حتى في الحياة الاعتيادية الإنسان هكذا، الآن إذا على مفترق طرق يوجد شرطي تجد الناس يتقيدون ماذا؟ بالقانون. ليش؟ لأن هذا الشرطي حاضر أمامه. أما إذا كان لا يوجد شرطي ولا يوجد كاميرا تسجل، تراهم لا يتجاوزون القانون، طبع الإنسان. فذكر الله عند المعصية يعني أن يتذكر أنه يوجد خالق، يوجد يوم قيامة، يوجد حساب ويوجد ثواب. عندما يلتفت الإنسان يحجم ويرتدع عن المعصية. أما إذا كان غافلا لا ينجر، سرعان ما ينجر نحو المعصية. أن يكون الإنسان متذكرا أنه في هذا الوجود هو في محضر الله سبحانه وتعالى أينما كان، لا يوجد احتيال على الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. هذه الخصلة الثالثة هي أشد من الجميع وهي الحاكمة على جميع الخصال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الذكر والإنصاف والمساواة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.